بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيير وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيير هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون: إنما ذكر الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيير للحقائق ينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فعاد الشيخ رحمه الله بعد كلامه السابق إلى تصنيف الطوائف المنحرفة في باب أسماء الله وصفاته، في باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى، وضم إليه الانحراف في باب ما أخبر به سبحانه وتعالى عما يقع في اليوم الآخر. فقال مبينا منهج السلف: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب، أي في باب ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، على سبيل الاستقامة من غير غلو ولا تفريط. ثم قال: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف في الجملة: أهل التخيير وأهل التأويل وأهل التجهيل. ثم شرع رحمه الله في الكلام على كل طائفة على سبيل الإجمال، لأن هذه القسمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي قسمة عامة يندرج فيها أكثر من فرقة. فمثلا أهل التأويل يدخل فيهم الأشاعرة والكلابية، ويدخل فيهم المعتزلة، ويدخل فيهم الجهمية، ويدخل فيهم غلاة الجهمية أيضا. وكذلك أهل التخيل وأهل التجهيل مراكب، بدع لها مراكب وصور، فهو يتكلم عن أصول هذه البدع ويذكر الجامع في كل بدعة. فذكر أولا أهل التخيير فقال: فأهل التخيير هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. هم المتفلسفة أي الذين اشتغلوا بالفلسفة وما جاء عن اليونان وما ورثوه عن أرسطو وغيره من الضلال. ومن سلك سبيلهم من متكلم، يعني ولو لم يكن مصنفا منهم إلا أنه سلك سبيلهم في بعض ما ذهبوا إليه أو ومتصوف ومتفقه، فبين ما يقوله هؤلاء. قال: فإنهم يقولون إن ما ذكر الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيير للحقائق لينتفع به الجمهور. تخيير للحقائق أي تصويت وتكييف لأمر لا واقع له. تخيل هو تصوير الأمر الذي لا واقع له، فهم يخيلون حقائق لا واقع لها لينتفع به، يعني بهذا التخيل، الجمهور وهم عموم الناس، لا أنه بين به الحق، يعني لا أنه بين بما جاء به من الإخبار عن الله عز وجل أو الإخبار عن اليوم الآخر بالحق المبين، إنما جاء بأمور تخيلية لا واقع لها، ولا لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هؤلاء الضلال المكذبون لله ورسوله على قسمين: منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذا من الكفر المبين، أن يجعل هؤلاء الضلال أعلم بالله ورسوله من الرسل الصادقين المصدقين من الله جل وعلا. وهذه مقالة غلاة الملاحدة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، قال: باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. فالباطنية مذهب، منهما يوجد عند الشيعة، ومنهما يوجد عند الصوفية، ومنهما يوجد عند غيره. فمن باطنية الشيعة الإسماعيلية الذين يقولون إن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به إنما هو تخيل لا حقيقة له، فلا بعث ولا نشور ولا صحة لما ذكر الرسل عن الله عز وجل من الأسماء والصفات وغير ذلك من الأقوال الباطلة. وباطنية الصوفية كابن عربي والحلاج وغيرهم من الذين ضلوا واعتقدوا الكذب من الرسل فيما أخبروا، وأنهم يتلقون عن الله عز وجل، وأن ما تخبر به الرسل ليس على الحقيقة إنما هو لأجل نفع الناس. قال: ومنهم من يقول، هذا القسم الثاني، بل الرسول علمها، يعني علم حقائق هذه الأشياء، حقائق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أو أخبر به سبحانه وتعالى عما يكون في اليوم الآخر، لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وهذا من أعظم الافتراء والكذب على الرسل، وهذه بدعة مغلظة، وهي أشد من الأولى، لأن الأولى فيها تهمة الأنبياء بعدم العلم، والثانية فيها تهمتهم بعدم العلم والتضليل، فيها تهمتهم بالتضليل، بالعلم والتضليل، وهذا هو سبيل المغضوب عليهم الذين علموا وكتموا ولم يعملوا بما علموا. وأما القسم الأول فهو سبيل الضالين الذين لم يعلموا، والأنبياء منزهون عن هذين الطريقين، فطريقهم تام العلم تام العمل، ولذلك شرع الله لأهل الإيمان أن يسألوه سبحانه وتعالى أن يهديهم صراطه المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الرسل والأنبياء والصالحون والشهداء. لتوضيح هذا السبيل استثنى طريقين: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، والضالون هم الذين عملوا بلا علم. فالفلاسفة جعلوا الأنبياء أو الرسل إما من المغضوب عليهم أو من الضالين، وهذا فيه أعظم التكذيب لهم والفرية عليهم والتنقص لله جل وعلا الذي أقر هؤلاء وأيدهم ونصرهم. ثم قال: وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، أي الرسول، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. وأي مصلحة هذه التي يزعمون؟ إنما هي خيالات وشبه. قال: ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو، يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، يعني لن يكون وهو كذب، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق، هذا في بيان المصلحة التي زعموها، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فلو جاءت الرسل تدعو إلى الله وتبين للناس حقائق الأمور على ما هي عليه دون هذه الكذبات ودون هذه الافتراءات التي زعموها لما صدقهم أحد ولما تبعهم أحد. فكذب الرسل في الإخبار بأن الله يبعث الناس وأن أهل الجنة يتنعمون بالأكل والشرب وغير ذلك لمصلحة كبرى، وهي أن ينقاد الناس إلى الخير وينصرفوا عن الشر. قال: فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني فيما يتعلق بالعقائد. وأما الأعمال، أي وأما ما جاءت به الرسل من الأعمال كالأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات، فقالوا: فمنهم من يقرها يثبتها على ما جاءت، ومنهم من يجريها هذا المجرى، أي مجرى الأسماء، مجرى الأمور الخبرية الاعتقادية، فيقول فيها: إن الرسل قد ضللوا وإنما أمروا بهذا لمصلحة العباد، وإلا فإن المقصود بالصلاة ليست الصلاة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إنما هو أمور باطلة لا يعلمها إلا الخواص. وهذا من أعظم النقض والكذب على الشريعة. يقول: ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، يؤمر بها العوام، أما الخواص الذين يفهمون معنى هذه العبادات على حقيقتها، يفهمون معنى الحج ومعنى الصيام ومعنى الزكاة ومعنى الصلاة المعنى الحقيقي، لا حاجة بهم إلى أن يصلوا ولا إلى أن يحجوا ولا إلى أن يصوموا ولا إلى أن يزكوا الزكاة التي أو العبادات التي فرضت على العامة. ثم قال: ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم. وهذه الطريق مستنكرة مكذبة مكروهة ظاهرة البطلان عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك لم يضل الشيخ رحمه الله في نقض هذه الطريق، إنما اكتفى بذكر طريقتهم دون النقض لها، لأنها بينة العوام لا تلتبس على من في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الطائفة الثانية فقال:
بسم الله عليك. وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
يعني محدثة الصفات. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لكن
أهل التأويل بيّن الشيخ رحمه الله قولهم فقال إن النصوص، فقال إنهم فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، فهؤلاء حفظوا جانب الرسالة من التضليل والكذب، وإنما تعبدهم بأن يصلوا إلى المقصود. يقولون إن الرسل لم تبين هذه المعاني بيانا واضحا لا لقصد التضليل، إنما لتعبد الناس بالوصول إلى هذا المقصود، ولذلك قال ولكن قصد بها معاني، ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا يعني بأنفسهم ويستقلوا بعقولهم في معرفة المراد، فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها إلى ذلك الحق المراد. وفي هذا طعن في الرسل من جهة أنهم لم يبينوا الناس، لم يبينوا للناس الهدى، وإنما أتوا بما زادهم التباسا واضطرابا، لأن العقول إذا كانت تستقل بمعرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات فما الحاجة إلى الإتيان بالنصوص؟ فالإتيان بالنصوص التي ظواهرها يخالف المراد منها في الحقيقة زيادة عناء وتطويل وتعب وتضليل ولا فائدة فيه، فهذا تنقص للرسل من هذه الجهة، فهم سلموا من اتهام الرسل بتضليل، سلموا من اتهام الرسل بكونهم من المغضوب عليهم أو الضالين، لكنهم لم يسلموا من أن الرسل كانوا سببا في حيرة الناس وتناقضهم واضطرابهم واختلافهم والتباس الأمن عليهم. قال ومقصوده امتحانهم، أي تعبدهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته، من غير جهته يعني من غير الجهة التي يجب أن تعرف منها وهي جهة الرسل. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة، لأنهم من أضل الناس في باب الأسماء والصفات، وهم من أعتى أهل التأويل ضلالا وأشدهم بعدا عن طريق أهل السنة والجماعة. ثم قال ومن دخل معهم في شيء من ذلك، ويريد بذلك مثبتة الصفات، الذين دخلوا معهم في بعض ما ذهبوا إليه من البدع بإنكار بعض ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أو بتأويله عن الحق. قال والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، لأن شبهتهم يعني بينة ومضللة وتلتبس على الناس وقد تقبلها بعض العقول، بخلاف أصحاب التخيل الذين عوارهم وضلالهم وبعدهم عن الحق وتكذيبهم للرسل ظاهر بين، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، يعني بالرد على أهل التخيل وغيرهم من أهل البدع المغلظة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني لا نصروا الإسلام الذي جاءت به الرسل، لأنهم اضطروا إلى مخالفة الرسل في بعض ما جاءوا به، ولا للفلاسفة كسروا أي بيّنوا ضلال طريقهم، لأنهم أخذوا عنهم في جوانب كثيرة مما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. ويبين عدم كسرهم للفلاسفة بقوله لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص يعني نصوص الصفات، نعم ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوهم في نصوص الصفات. أهل التأويل أولوا أي النصوص؟ أولوا نصوص الصفات وأثبتوا نصوص المعاد على ما جاءت دون تأويل، وأهل التخيل أولوا الجميع، أولوا نصوص المعاد وأول نصوص الصفات. فاحتج أهل التخيل على أهل التأويل بقولهم أنتم أولتم في الصفات فلماذا لا تؤولون في المعاني، فهم شاركوهم في بعض ضلالهم فألزموهم بأن يطردوا القاعدة في جميع النصوص وحتى يسلموا من التناقض، لأن التناقض دليل الفساد. هذه قاعدة، أي قول تجد فيه تناقض فهذا دليل فساده. وهؤلاء تناقض فأولوا شيئا وأثبتوا شيئا، فدل ذلك على فساد طريقهم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.